لازلنا معكم في هذه الحلقات الطيبة في ظلال السنة النبوية، وقد حديثنا اليوم يتعلق بقضايا تنزيل أحكام السنة النبوية على واقع المسلمين والنظر في القواعد والأدلة والمسالك التي تحكم هذا التنزيل، لأن فقه الحكم كما سبق أن ذكرنا لا يكفي في فهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما يستجود في زماننا أن يكون شباب المسلمين وأن يكون أئمة المسلمين على دراية وإحاطة بمواطن تنزيل أحكام النصوص الشرعية، ومنها سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد التي تحكم هذا الشأن مراعاة تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، وتمييز هذه التصرفات ما وقع منها بالإمامة وما كان منها على وجه التبليغ وما كان منها على وجه الفتوى وما كان منها على وجه القضاء. فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالات الأربعة قد فصلها الإمام القرافي رحمة الله عليه والإمام ابن فرحون المالكي وغيره من العلماء، ميزوا هذه التصرفات للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه التشريع المستمر دائما. ولهذا الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتاب الموافقات عقد فصلا للعمل المستمر، العمل المستمر الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لابد أن يعرف ولابد أن يدرك. فما كان منه على وجه التشريع المستمر الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة، هذا مما يكون على وجه التبليغ، مما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، هذا الذي يسمى تصرفا بالتبليغ أو بالتشريع. فكأمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وأمره صلى الله عليه وسلم بالزكاة، وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس حجوا فقبل أن لا تحجوا، وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا مما كان على وجه التبليغ. وأما التصرفات التي صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم مما كان على وجه الفتوى، والفتوى كما هو معلوم حكم في نازلة يصدرها يعني المفتي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أفتى بعض المسلمين في زمانه كأبي ذر الغفار رضي الله عنه، فالفتوى إنما تلزم من صدرت لأجله، ولا يجوز أن يتعدى بها إلى غيره إلا إذا وردت نفس الأحوال التي حصلت وتجددت نفس الأحوال فيقاس على هذه الفتوى. فمثلا أبو ذر الغفار رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف، فلا تأمرن على اثنين، فإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فلو أن بعض شباب المسلمين والذين يريدون أن يحكموا بالحديث والحديثين، ونحن سبق أن ذكرنا أن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم إلا إذا جمع منها ما ورد في الباب، كما قال الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه، قال الباب إذا لم تجمع أحاديثه لا يتبين لك فقهه. فالحكم بحديث واحد وطرف واحد ورواية واحدة هذا ليس من مناهج المسلمين وليس من مسالك فهم الدين، وإنما الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننظر في ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومفسرا، فلا بد أن نميز في مجال التنزيل كما قلنا بين ما صدر عنه صلى الله عليه وسلم مما كان على وجه التشريع ومما كان على وجه التصرف بالفتوى وما كان على وجه التصرف بالقضاء وما كان على وجه التصرف بالإمامة والسياسة. فما كان على وجه الفتوى كما قلنا هذا يأخذ مناط الفتوى ويكون خاصا بما بالمجال الذي يعني صدرت فيه الفتوى وبالمحل الذي نزلت فيه هذه الفتوى، فلا يتعدى بتلك الفتوى إلى غيرها. فلذلك لا يجوز أن يؤمر الناس جميع الناس أن يقال لهم إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن الكريم أن من يعني في قصة يوسف عليه السلام لما عرض نفسه، لما رأى يوسف عليه السلام نفسه أهلا للمسؤولية، مسؤولية تدبير الاقتصاد في دولة العزيز، دولة عزيز مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا مقام كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حتى يكون بالنسبة للداعية وللمؤمن حتى في أزمنة الفساد وفي ظل أنظمة الجور، أن من أنس من نفسه القدرة والقوة على أن يدبر أمرا من أمور المسلمين وأن يحسن فيه وأن يرفع بعض الظلم عن المسلمين ويقيم بعض الحق ولو في ظل الأنظمة الجائرة الظالمة التي توقع العزفة والجورة وتحكم بغير ما أنزل الله، وجب عليه أن يسد ذلك الثغر وأن يتولى شأن من شؤون المسلمين ليرفع بعض الظلم أو يقيم بعض الحق. فلو أننا أخذنا حديث أبي ذر: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، وحكمنا بها على سائر المسلمين، لقلنا إن المسلمين يجب أن يعتزلوا السياسة. وعلى بناء على مثل هذه الأثار بنى كثير من الناس في زماننا اليوم فهمهم السيء في اعتزال السياسة، حتى قال بعضهم أعوذ بالله من الشيطان والسياسة، وقال آخرون إن من السياسة ترك السياسة، وهذا ليس حقيقة من السياسة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين جمع بين الدين والدنيا. وهكذا هذه والعياذ بالله علمانية جديدة تنفتح في زمننا اليوم لتبشر المسلمين بمثل هذه الأثار، وأن المسلمين لا ينبغي أن يتولوا الشؤون السياسية ولا الشؤون الإدارية ولا أن يتصدروا، وأن من تصدر في طبيعة الحال أن الإنسان لابد أن يتصدر أن يكون أهلا لذلك. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فهو لما أنس من نفسه القدرة والقوة والأمانة رشح نفسه لهذا الأمر. وهذا أخذ منه العلماء أن للمسلم أنه يجوز للمؤمن أن يرشح نفسه لأمر يرى نفسه له أهلا، وأن الله سبحانه وتعالى سيثمر من جهده وأنه لن يبخل بقدرته على المسلمين، بل يجب عليه كما أفتى كثير من العلماء، يجب عليه إن تعين في حقه ولم يوجد من يسد ذلك الثغر في بلاد المسلمين إلا هو، وجب عليه أن يتولى. وهذا في كشأن القاضي مثلا الذي يحكم بما الذي يريد أن يحكم بما أنزل الله، لكنه لا يجد في ظل الأنظمة الجائرة والدول الظالمة إلا أن يحكم ببعض الحق ويسكت عن كثير من الباطل ويرفع بعض الظلم عن المسلمين ويسكت عن كثير من الظلم في المسلمين. أفتى كثير من علماء الأمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجب عليه ويتعين عليه أن يتولى مثل هذا الأمر. فلذلك تمييز تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وما صدر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هذا أمر ضروري. إذن كما قلنا ما كان على وجه الفتوى، ما كان على وجه التبليغ أمر ضائع، ما كان على وجه الفتوى يناط ويختص بمحل تلك الفتوى وتلك النازلة. ولهذا الفتاوى الغالب فيها أنها لا تتعدى إلى غيرها إلا إذا جاءت نفس الحالة ونفس النازلة ونفس الملابسات، هذا ممكن أن يستفاد من تلك الفتاوى يقاس يعني من كانت له هذه الحالة على غيره. كذلك تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان إمام المسلمين في مجال التبليغ والتشريع والإفتاء، وكان هو القاضي الذي يفصل بين المسلمين في النزاعات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، وقد يكون أحدكم ألحن بحجته من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لأن القاضي إنما يحكم الأدلة والبينات التي تعرض بين يديه، ولا يحكم بظنه ولا بحدسه ولا بعلمه. القاضي حتى لو علم القاضي أن فلانا بلغه أن فلانا فعل كذا وكذا وليس له أدلة على ذلك، لا يجوز له أن يحكم، فقد يحكم بالحق الذي بحسب الأدلة التي بين يديه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تختصمون إلي، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من أخيه من غيره أو من أخيه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار جهنم فليأخذها أو ليدعها. ولهذا لا تبرأ، يعني هناك بعض الأمور التي تجوز قضاء وتسري قضاء ولا تسري ديانة. أن الإنسان المؤمن إذا علم أنه قد أخذ حقا لأخيه وقد قضى له القاضي بذلك، فهذا القاضي برأ ذمته بين يدي الله عز وجل، ولكنه إذا علم في نفس الأمر بينه وبين الله عز وجل أن هذا ليس من حقه، فهذا الذي لا قلنا إن جرى قضاء لا ينبغي أن يسري ديانة ولا أن يجوز ديانة، لأنه فيما بينه وبين الله عز وجل يعلم أنه قد أخذ حق أخيه، وهذا الذي ينصرف إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مسائل من ونوازل لا يجوز أن يقاس على هذه النوازل إلا إذا كانت تقرت نفس الأحوال، ولا بد أن يرجع قاضي المسلمين إلى الأدلة والبينات، ولا يقال إن هذا شرع مستمر لا تصرف النفس في القضاء يخص تلك القضية وتلك النازلة وتلك الحالة التي وردت في زمانه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث تصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة والسياسة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما كان مبلغا عن الله عز وجل، نبيا مبلغا عن الله عز وجل، كان كما قلنا مفتيا وكان قاضيا وكان إماما رئيس دولة، كان صلى الله عليه وسلم تصرف في كثير من المواطن بتصرف إمام الأمة وخليفة المسلم ورئيس الدولة، فتصرفه صلى الله عليه وسلم بمقتضى الإمامة والسياسة هذا لابد أن يكون أن يبقى فيه النظر إلى رأي الإمام، إلى إمام المسلمين في وإمة المسلمين عبر الأزمنة، لأن ما يصلح أن يكون سياسة في زمانه صلى الله عليه وسلم قد لا يصلح أن يكون سياسة في بعض أزمنة المسلمين. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه اتخذ بعض التدابير التي لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه ولم تكن سارية في زمانه. إن عمر رضي الله عنه قد دون الدواوين وأخذ من نظام الفرس ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المسلمين يؤمنون بتلاقح الحضارات. وأبو بكر رضي الله عنه عمد إلى جمع المصحف، وهذا أمر لم يكن قد أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الزمان الأول، بل كان كتاب الله عز وجل يدون في اللخاف وفي جريد النخل وفي صحاف العظام والحجارة، وكان المصحف في زمان رسول الله موزعا على الرقاع، وبقي محفوظا في السطور وفي الصدور. فلما كان زمن أبي بكر رضي الله عنه ووقعت حروب الردة واستحر القتل بالمسلمين في معركة اليمامة وقتل الكثير من القراء الصحابة رضي الله عنهم، جاء من قال لي يعني من يأذن من يستشير أبا بكر رضي الله عنه بأن يدرك هذه الأمة، فعزم أبو بكر رضي الله عنه أن يجمع كتاب الله عز وجل، أن يجمع المصحف في كتاب واحد، واعترض عليه عمر في ذلك، قال كيف تفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعمر رضي الله عنه فلم يعني يزل أبو بكر بي حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر، وكان جمع المصحف. فهذه من الأمور التي لإمام المسلمين أن يتخذ فيها السياسة الشرعية المناسبة للعصر وللحال. ولهذا الإمام أبو الوفاء بن عقيل رحمة الله عليه يعرف السياسة الشرعية بأنها ما كان المسلمون فيه أقرب إلى الصواب وأبعد عن الفساد، ولو لم يأتي به كتاب ولا سنة ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك وردت كثير من الأحاديث التي عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت من باب السياسة الشرعية ومن باب التصرف النبي صلى الله عليه وسلم بالإمامة والسياسة، ولم تكن أبدا من باب التبليغ والحكم المستمر الذي لا يتخلف في أي زمان أو مكان. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، فكان صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك أن يشجع المسلمين على استصلاح الأراضي وأن حتى يعم الخير في الأمة ويقوم الناس باستصلاح الأراضي القاحلة واستنبات الخير فيها. فلما كان هذا يعني توالى الناس على ذلك، بل أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين، أقطع أبيض بن حمال رضي الله عنه أرضا ببلاد مأرب أرضا ذات ملح. ولذلك فإن لإمام المسلمين أن يقطع من يعني من يشاء من المسلمين، من فقراء المسلمين، من أهل القبائل وأهل الجبال الذين يريد أن يستبقيهم مثلا في بعض البلدان النائية، يجوز لإمام المسلمين أن يقطعهم هذه الأراضي وأن يسلم لهم، شرط أن لا تكون قد دخلت في ذمة ملك مسلم، كالأراضي الآن ما يسمى الآن بأراضي الجموع وما إلى ذلك، فلرئيس الدولة المسلم أن يأذن لقبيلة ما أو لقوم أن يستصلحوا هذه الأراضي وأن يسلمها لهم، ولا بأس بذلك حتى يعينهم على البقاء في تلك الأرض وحماية الثغور وعمارة البلدان. وإلا لو لم يكن للناس مدارك للعيش وموارد للرزق لربما هاجروا إلى المدن وتكدسوا فيها. فهذا من السياسة التي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، التي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. لكن لما استغل بعض المسلمين في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، استغلوا هذا الحديث فزعموا أن هذا مستمر، أنه عمل مستمر وأنه كأنه تشريع: من أحيا أرضا ميتة فهي له. فكانوا يحيون بعض الأراضي زمنا ثم يهملونها ويتركوا ويتحجرونها، يضعون حولها الأحجار. فقال عمر رضي الله عنه: وليس لمحتجر بعد 3 سنين حق، يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولكن لو أنه أهملها بعد ذلك وحوطها بالأحجار ومرت عليه 3 سنين ولم يستصلحها ولم يعني يستغلها، فإنها تنزع منه بحكم يعني قانون الدولة المسلمة. هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن المسلمين لابد أن يفهموا سنن النبي صلى الله عليه وسلم في محلها. فهذا من التصرف الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمحض الإمامة والسياسة، فيبقى الأمر فيه لخليفة المسلمين ولحكام المسلمين في كل زمان أن يتخذوا من السياسة ما يكون المسلمون فيه أقرب إلى الصواب وأبعد عن الفساد. وهذا من ولا يجوز أن يقال إن هذا تشريع مستمر إلى يوم القيامة. كذلك من الأمور التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثل بها فقهاء المسلمين مسألة أخذ شطر مال مانع الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم في زكاة سائمة الإبل: قال من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. عزمة من عزمات ربنا، وليس فيها لآل محمد حق شيء. فإذا هذا الحديث أخذ ما أخذ الزكاة، أخذ يعني الواجب الذي يجب في يعني أسهم الزكاة، يعني في الإبل وفي الأغنام وفي الأبقار، يعني في صنف الأنعام والزروع والثمار وما إلى ذلك، هذا هو التشريع المستمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، والذي ورد في سنن في آية القرآن وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معاقبة مانع الزكاة، نحن نعلم الناس سياسة فيها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله. فقال الفقهاء إن هذا الأخذ شطر مال مانع الزكاة إنما كان عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم وتعزيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمانع الزكاة لحملهم، لكي يحملهم على دفع الزكاة، ولم يكن تشريعا مستمرا إلى يوم القيامة. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لو كان علم عمر بن عبد العزيز أن هذا يعتبر تشريعا مستمرا لكان قد نزله في زمانه. فإن أحد ولاته أرسل إليه أن رجلا من المسلمين منع زكاة ماله، فقال: دعه ولا تأخذ منه شيئا. فلما علم ذلك المسلم أن أمير المسلمين أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز أهمل أم شأنه ولم يرد أن يأخذ عنه الزكاة، بادر إلى دفع الزكاة، لأن الناس في زمان عمر بن عبد العزيز علم ما يصلحهم، فيعني عالجهم بالدواء الناجع الذي هو يعني الدواء يعني النكاية النفسية، أن الإهمال وأنك إذا منعت زكاتك فلا بارك الله تعالى في شأنك، أن الله عز وجل قد أغنى المسلمين عنك. فهذا كان علاجا في زمن عمر بن عبد العزيز. ولو أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فهم من وكان من فقهاء المسلمين، يعني كان العلماء يرون في زمانه تلامذه، ولكنه في سياسته رحمة الله عليه علم أن حديث النبي أن هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان على سبيل الإمامة والسياسة، فلذلك لم ينزله في زمانه، لأنه رأى أن أخذ شطر المال لن يكون عقوبة رادعة في زمانه. فأخذ شطر مال مانع الزكاة هذا إنما كان من وجه التصرف بالإمامة والسياسة التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه لم يكتفي بذلك، لم يأخذ فقط شطر أموال مانع الزكاة، وإنما عمد إلى قتالهم، وقد عول في ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. وقد اعترض عليه عمر قبل ذلك قال كيف تفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فلذلك انداح المسلمون في بلاد الجزيرة في كل القبائل، وكان خالد بن الوليد رضي الله عنه ممن أبلى في هذا البلاء الحسن، وقاتل مانع الزكاة حتى ثابوا إلى الإسلام ورجعوا إلى الله عز وجل. فهذا من التصرف الذي صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمحض الإمامة والسياسة. كذلك يذكر العلماء في هذا الباب مسألة يعني يذكرون مسألة تحريق النبي صلى الله عليه وسلم لنخيل بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد عاهد بني النضير يعني بعد غزوة بدر، عاهدهم صلى الله عليه وسلم أن لا يعينوا، أن لا يكونوا معه ولا عليه، و يعني اتفق معهم على عهد العهد، لكنهم بعد ذلك نقضوا العهود وصاروا يوالون المشركين ويسعون في خراب ديار المسلمين. فقال حيي بن أخطب سيدهم قال افعل ما بدا لك، لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يعني يعينوا على المشركين قال افعل ما بدا لك إننا لن يعني نفي بعهدك. فقال فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن للمسلمين أن يغزوا بني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم كان من سياسته في القتال أن يقاتل المقاتلين ويترك الضراري ويترك النسوان ويترك ما سوى ذلك من المتاع، لأن المسلمين أمة إصلاح في الأرض ولا يسعون في الأرض فسادا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سياسة أخرى في هذا الباب، قال الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نخيلهم وحرق صلى الله عليه وسلم تلك الأشجار والنخيل، وذلك نكاية في الأعداء. فهل يجوز نقول هل يجوز أن يقتدي سائر المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن على أنه تشريع مستمر إلى يوم القيامة؟ هذا الذي لم نره في شأن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم في سياسة الخلفاء الراشدين والأئمة القائمين بالأمر والجهاد في سبيل الله من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يعمدون إلى هذا، بل اتبعوا السياسة المستمرة يعني ورجعوا إلى الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إنما يقاتل من قاتله ومن حمل عليه السلاح، ويترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ما سوى يعني ذلك من الذرية والنسوان ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وكما قال صلى الله عليه وسلم لا تقتل امرأة، لا تقتل شيخا، لا يعني من ألقى سلاحه فهو آمن. فهذه السياسة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. أما تحريق الأشجار وتخريب الديار وما إلى ذلك فهذا لا يكون إلا من باب التصرف بالإمامة والسياسة، ولكل إمام من أئمة المسلمين والقائمين بالجهاد في سبيل الله في شتى العصور أن يقوموا بما يرونه مناسبا. فكما قال الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فإذا هذا من الأمور التي يجوز أن يختلف فيها النظر والرأي السياسي بالنسبة لأئمة المسلمين، ولو كان الأمر يعني ولو سبقت فيها سوابق إسلامية حدثت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كما قلنا إنما هي من باب التصرف بالإمامة والسياسة وليست من باب التصرف بالتشريع والعمل المستمر الذي يجب فعله في كل زمان. من الأمور كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتخريب أماكن المعصية وأعيانها لتغيير المنكر، وهذا قد اتخذه كذلك سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه سمع بأن رجلا يقال له رويشد وكان نبادا كان يتخذ عصير العنب ويعني ينتبذ بكثير من الفواكه ويجعلها نبيدا وخمرا ويسقيها الناس، فلما وكان له حانوت يبيع فيها هذه الأشياء، فلما سمع عمر رضي الله عنه بحرق حانوته، مع أنه كان يمكن أن يأخذه ويعزره ويجلده أو يعني يقيم عليه عقوبة معينة، ولكن عمر رضي الله عنه خرب أماكن المعصية نكاية في العاصي. فهذا كان من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ويجوز أن تختلف فيها السياسة بالنسبة لأئمة المسلمين، كان أن يسجونه مثلا ويعزره إذا كان كل شيء يراه إمام المسلمين أنه يردع ذلك العاصي، له أن يتخذه سياسة في زمانه، ولا يقال إن هذا شرع مستمر وأنه أمر ماض إلى يوم القيامة. ولذلك كذلك يذكر العلماء يعني كسر النبي صلى الله عليه وسلم القدور في فتح خيبر لما يعني ذبح بعض الناس لحوم يعني طبحوا فيها لحوم الحمر الأهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراق تلك القدور، وفي رواية أمر بكسرها. يعني كسر القدر هذا ليس لا مصلحة فيه، لأنه يمكن أن يغسل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمعن في تنفير المسلمين من هذه من لحوم الحمر الأهلية، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. قال العلماء إن النهي عن لحوم الحمر الأهلية وتكسير القدور معها، يعني في تكسير القدور إنما كان سياسة في وإمعان من النبي صلى الله عليه وسلم في إبعاد الناس وذم هذا الشأن وتحريمه. حصل تصرف الأئمة رضي الله عنهم يعني المسلمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ولذلك حصل فيما يتعلق بتغيير المنكر. تغيير المنكر كما هو معلوم، كما قال صلى الله عليه وسلم: يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. التغيير باليد كما قال العلماء إنما هو لذوي السلطان، لذوي السلطة ولذوي القدرة في هذا الشأن، الذين يعني ينفعوا ويكون علاجهم في هذا الشأن ناجعا. والتغيير باللسان إنما هو للعلماء العاملين الذين يدركون هذا الشأن ويفقهون أموره وشؤونه. والتغيير بالقلب إنما هو لسائر المسلمين، فمن أنكر بقلبه فقد برئ، والإنكار بالقلب هذا أدنى، وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، هذا أدنى درجات تغيير المنكر. لكن علماء الأمة الذين مروا في تاريخ المسلمين كانت تأتي عليهم أزمنة يرتفع فيها الحكم الإسلامي من الأرض، فينقلب فينتقل يعني دور الإمام المسلمين إلى دور العالم، إلى 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 من إلى إلى العالم، فيصبح العالم ممن يغير باليد، كما حصل في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلاميذه، وذلك لما كان حكم المسلمين قد انماث وباد. وفي ذلك في مثل هذا ألف الإمام الجوين رحمة الله عليه كتابه: غياث الأمم عند التياث الظلم، أي عندما تضطرب الأمور وتشتبك الظلمات في تاريخ المسلمين، ويرتفع الحكم الإسلامي ولا يعود على وجه الأرض أحكام إسلامية، فهناك أحكام تسري، ولا بد أن يقوم العلماء بدورهم في هذا الشأن. لهذا كان ذكر العلماء عن بعض فقهاء المسلمين ومن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يعزر ويحلق الرؤوس، وكان منهم يلجؤون إلى تكسير آلات يعني دينان الخمر وآلات المعازف التي يستعين بها الفجار على المعصية وما إلى ذلك. فهذا كان من، ولهذا عمد بعض أمراء المسلمين في زمان الحشاشين الذين كانوا في قلعة الموت وقد ملأوا الدنيا يعني فسادا، كانوا يأخذون الناس إلى هذا إلى الجبال ويناولونهم المخدرات ويزعمون ويدخلونهم إلى جنان فيفسدون ويعربدون ويفسقون ويفجرون، ثم ويقول لهم إنكم في هذه في جنان الخلد ومع الحور العين، وأنكم تتنعمون في الدنيا في هذه الجنة، ويرجعون بعد أن يصحوا من ذلك التخدير، فيقولون: قد جئناكم من عندي من جنات النعيم من جوار رب العالمين. فلذلك سموا بالحشاشين. فكان الأمير الذي ولاه الله تعالى شأنهم يعني قطع تلك الأشجار وعرى ذلك الجبل حتى ينكشف هؤلاء الحشاشون للناس، وكان ممن ساهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لكن لا يقال إن هذه السياسة مستمرة في كل زمان، فهذه سياسة خاصة بالزمان الذي ترتفع في أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يكون هناك من يمثل السلطة الإسلامية في البلد، يعني لا يعني يكون الأمر فوضى، كما قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى، لا صرات لهم ولا صرات إذا جهالهم سادوا، تنقاد الأمور بأهل الرأي ما صلحت فإن فسدت فبالأشرار تنقاد. ولما كان عهد جنكز خان وهولاكو كان الأمر فسادا في المسلمين، عاث أولئك التتار والمغول في بلاد المسلمين قتلا وسفكا للدماء، فلذلك تولى ذا الأمر وصيانة بيضة الإسلام هؤلاء العلماء الذين أخذوا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، ونزلوه التنزيل الحسن في تلك المراحل في تاريخ المسلمين. ممن يذكر في هذا الشأن الإمام أبو إسحاق الفزاري رحمه الله، كان يدعو إلى الله عز وجل في جماعة من الناس معه، وكان ممن يقوم بهذا الشأن. كذلك الحارث بن مسكين، وهو كان من الفقهاء المالكية، متوفى سنة 250 للهجرة، كان ممن يعني يقوم بتغيير المنكر بيده وبنفسه، وممن قام ب من خلفاء المسلمين المقتدر بالله العباسي، يعني توفي سنة 320 للهجرة، هذا كان مما يعزر المغنيات والفجار، مثل ما فعل عمر رضي الله عنه برجل يقال له نصر بن الحجاج، سمع امرأة في المدينة تتغزل به وتقول: هل من سبيل إلى خمر فأشربها، أم من سبيل إلى نصر بن الحجاج؟ فقال: من نصر بن الحجاج هذا؟ قالوا: إنه غلام جميل، جميل الخلق وسيم الوجه في المدينة. فدعا به فوجده رجلا وسيما، فقص شعره فلم يزدد إلا جمالا، فحلق ثم أمر بحلق شعره، مع أن الإنسان خلقه الله تعالى جميلا لا يقبح، لكن عمر رضي الله عنه لما خشي افتتان النساء بنصر بن حجاج حلق شعره، فلما خشي كذلك نفاه، رغم أنه لم يعني لا ذنب له، ولكن خشية أن تقع الفتنة فعل عمر رضي الله عنه هذا الأمر. لكن لا يقال إن هذا يعني يعتبر تشريعا مستمرا، أن كل من يريد أن يعالج قضية من هذا النمط يفعل هذا الفعل. لا، نقول إن السياسة تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما رأينا يعني بدل وغير السياسة في أخذ شطر مال مانع الزكاة إلى إهمالهم وإخمال ذكرهم، فكان ذلك سلاحا وعلاجا ناجعا في شأنهم. فلهذا عمر رضي الله عنه قد فعل مثل هذا. وكذلك شأن عمر رضي الله عنه كان قد سن للمسلمين أن المجاهدين الذين يحمون الثغور في بلاد المسلمين لا يجوز أن يغيبوا عن بيوتهم وأهليهم وذويهم أكثر من 4 أشهر. ما سمع امرأة يعني تنشد شعرا بالليل، وكان قد غاب عنها زوجها، فدعا حفصة رضي الله عنها وقال: كم تصبر المرأة على زوجها؟ قالت يعني وكانت امرأة حية، فتلكأت في المرة الأولى ثم أجابت وقالت يعني إلى 4 أشهر. فجعل عمر رضي الله عنه غياب الجندي عن أهليهم وذويهم هذه المدة، فلذلك لماذا؟ حفظا للنظام الأخلاقي في البلاد الإسلامية. فهذا إنما استفاده المسلمون من سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من السنن التي وردت عنه. كذلك من القواعد العلمية التي نفهم بها سنن النبي صلى الله عليه وسلم فهما صحيحا، وننزل على بها هذه السنن على محلها ومواطنها ولا نحرفها عن مواضعها، فهم مراعاة فهم الصحابة رضي الله عنهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الجيل الرباني الفريد، وهم الذين هم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو زرعة رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يتنقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وإنما بود هؤلاء أن يجرحوا شهودنا، لأن الذين بلغون الشريعة هم الصحابة. قال: والجرح بهم أولى وهم زنادق. لذلك الذين يلعنون أصحاب رسول الله، يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان و سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء إلى حظ لهم في الإسلام. حتى قال الإمام مالك رضي الله عنه قال: والله ما أظن أن أحدا يلعن أبا بكر وهو يحب الله ورسوله. يعني الذي يلعن أبا بكر كان الناس في زمان الفاطمي، في زمان العبيديين، حسين الأعمى السباب كان يقول: اللهم لعن الغار وما حوى. إذن ماذا الغار؟ أي غار حراء، غار ثور الذي يعني الذي هاجر إليه، الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. فقال أبو بكر: يا رسول الله، والله لو نظر أحد تحت يعني إلى حذاء قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ولذلك قال الله تعالى: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته على رسوله. فهذا إنما كان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون هذا الذي صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى عليه السكينة وعلى المؤمنين، كيف يكون يعني كما يقول هؤلاء السبابون والطعانون اللعانون من الروافض الذين تدينوا الله عز وجل بلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبهم، وصارت لهم على مع الأسف صارت له عندهم دعاء يسمى دعاء صنمي قريش، دعاء اللعن، يلعنون به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجيل الصحابة رضي الله عنهم عندنا جيل رباني فريد، هو الجيل الذي بلغنا الشريعة. فلذلك اعتبر علماء المسلمين أن فهم أصحاب رسول الله كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، قال إن فهم أصحاب رسول الله لنا خير من فهمنا لأنفسنا، وإن رأيهم عندنا أحمد من رأينا عند أنفسنا، وما من نعمة إلا وأصحاب رسول الله السباقون إليها. فإذن حتى ننزل سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم التنزيل الحسن على واقع المسلمين، لا بد أن نستعين بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه السنن، ولا بد أن ينظر في السوابق الإسلامية التي سبقت لهم. فسداد فهمهم رضي الله عنهم في هذا الباب هو من الأمور التي لا شك أنها تعين المسلمين على حسن الفهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، ولظلال هذه السنة وأفنانها أن تكون في المجتمع الإسلامي على ما أراد الله عز وجل وما أراده صلى الله عليه وسلم. من هذا الأمر يعني مما يعين من الأمثلة التي يمكن أن نستأنس فيها بفهم الصحابة رضي الله عنهم ما تعلق في زمان الفتن بقتال الحق وقتال أهل الفتنة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نحن نعلم أن الفتنة وقعت بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني أهل العقائد ونسكت عن حرب الصحابة إن حربهم لم تكن إلا اجتهادا مجردا مع إيماننا بأن قاتلهم ومقتولهم في جنات عدن خلدة. فإن الفتنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تموج في تمام كقطع الليل المظلم، وفي رواية القائم فيها القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي. وقال يعني في حديث آخر صلى الله عليه وسلم كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا إنما ندركه ونفهمه بما فعله الصحابة رضي الله عنهم الذين لزموا بيوتهم لما اضطربت الفتن وماجت، لما كانت الدماء التي تسيل في البلاد الإسلامية دماء الصحابة ودماء المسلمين، من كف سيفه ومن حطمه فهو مؤمن، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، الكف عن دماء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال هذا بال القاتل، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فالفتن التي ماجت واضطربت في تاريخ المسلمين وذهب فيها ذهب من ذهب ضحيتها من المسلمين، هذا لا شك أن المسلمين من علماء التفسير والفقهاء والمحدثين وقفوا عند مثل هذه الأمور. لكن في بعض فترات التاريخ لا يمكن أن يحل الأمر إلا بقتال الفئة الباغية، هذا لنا فيه تخريج. الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، كالذي فعله الإمام علي رضي الله عنه أيام الفتنة، فإنه حاول أن يرد الفئة الباغية إلى جادة الصواب وإلى الحق. والفئة الأخرى يعني فئة معاوية رضي الله عنه كانت قد اجتهدت على كما قال الإمام ابن حزم رضي الله عنه إن معاوية رضي الله عنه كان يطالب بدم عثمان، وهو قد اعتمد على قول الله عز وجل ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فقام معاوية رضي الله عنه للدفاع عن والمطالبة بدم عثمان، لكن السياسة هنا اختلفت في ما الأولى تقديما، المطالبة بدم عثمان والاقتصاص من القتلة من قتلة عثمان أم استتباب أمر المسلمين. هذا الذي حصل فيه الخلاف بين الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا قال العلماء ونسكت عن حرب الصحابة إن حربهم لم تكن إلا اجتهادا مجردا مع إيماننا بأن قاتلهم ومقتولهم في جنات عدن خلدا. صحابة رضي الله عنهم بساطهم مطوي، ولا يجوز أن ينبسط الناس في شأنهم. ومع الأسف أن بعض الذين يحسبون على العلم ويتقفرون الكلام على آثار النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون في هذا الأمر ويطعنون ويستبيحون أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم أنه يعني من علامات النفاق، هذا من علامات النفاق الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيهم والاستباحة أعراضهم. نحن نعلم أن الذي جرى بين الصحابة إنما كان اجتهادا، علي رضي الله عنه كان يرى أن أولى الأمور استتباب الأمن وجمع كلمة المسلمين، وبعد ذلك الاقتصاص من قتل عثمان. معاوية رضي الله عنه كان يرى أن الواجب البدء بالقصاص من قتلة عثمان والأخذ يعني بدمه، واعتمادا على أنه من أولياء أموره، لأنه من أولياء يعني من بيت بني سفيان ومن بني أمية، وعثمان رضي الله عنه من هذا البيت وهو أحق بالمطالب بدمه، ولكن كان الأولى أن يؤجل ذلك وينزل عند رأي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإلا قد ثبت عند المؤرخين وعند العلماء المسلمين أن معاوية رضي الله عنه لم يكن أبدا يرى نفسه أولى بالخلافة من علي، كان يرى نفسه أنه إنما هو أمير من أمراء المسلمين في الشام، وإنما كان يطالب بدم عثمان يعني من هذا إصرار على هذا الأمر، فحدثت مثل هذه الفتن التي وقعت، وكانت ليلة الهرير ومعركة الجمال وقعت صفين، فكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلوا مثل هذه الفتن ومالوا إلى السلامة، لأن يعني أن يلقى الإنسان الله سبحانه وتعالى بكل ذنب ومعصية غير الإشراك بالله خير له من أن يلقاه يوم القيامة بدم امرئ مسلم. فهذا مما يستأنس فيه بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل التي مثل لها العلماء السنة في مجالس الذكر وحلق الذكر. بعض المسلمين يرى أن فضائل الذكر والآيات التي وردت والأحاديث التي وردت في فضل الذكر، ذكر الله عز وجل، وردت مجملة من غير تفصيل ولا تحديد عدد معين. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وفي رواية سبق المفردون، قال المفردون: يا رسول الله، قال: ذاكرون الله كثيرا الذاكرات. فذكر الله عز وجل هذا أمر لا اختلاف فيه بين المسلمين، ولكن طريقة ذكر الله عز وجل وكيف يتعبد الناس الله عز وجل في هذا الشأن وبهذا الأمر وما هي مجالات الذكر، هذا لا نستطيع أن نفهمه إلا إذا فحصنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يعتبرون أن مجالس العلم ومذاكرة حفظ القرآن ومذاكرة العلم في كلام الله وكلام رسول الله من أفضل الذكر. فلهذا قال قتادة رضي الله عنه يعني لبعض من جلسوا يذكرون الله عز وجل في الصباح، قال: والله ما هو بالذي تفعل أنت وأصحابك، وإنما هو طلب مذاكرة العلم. كانوا يجلسون في حلق العلم ويتذاكرون المسائل ويعتبرون ذلك من أفضل الذكر عند الله عز وجل. وكذلك من الذكر ذكر الله عز وجل باللسان، كما جاء يعني لما جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بعمل أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني أن يذكر الإنسان الله تعالى على كل أحيانه. من العمل الذي أنس به بعض المسلمين أنهم خصصوا أورادا خاصة لأنفسهم واتخذوا أعدادا وجعلوا مشايخ في هذا الشأن وطرائق في هذا الشأن ما أنزل الله بها من سلطان، لكن حسن الفهم لدين الله عز وجل إنما يناط بما فعله الصحابة رضي الله عنهم. فإنه ثبت في سنن الإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله وغيره بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسجد الكوفة وجد جماعة من الناس قد تحلقوا حلقا، وجلس وفي وسط كل حلقة رجل يأمرهم بذكر الله فيقول: سبحوا 100، فيسبحون 100، ثم يقول: هللوا 100، فيهللون 100، كبروا 100، فيكبرون 100. فلما رآهم قال لو يعني قال: ما قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيء. قال: إن رأيتهم مرة أخرى فأعلمني بهم حتى أتيهم. فجاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال لهم: والله لقد جئتم ببدعة ظلما، أوفقتم أصحاب محمد علما؟ ويحكم هذه ثياب رسول الله لم تبلى وآنيته لم تكسر، ما إن لله ما أسرع الناس إلى البدع، ما أجرأكم على البدع. فنهاهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الطريقة التي لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله هذا يتنزل على الطرائق التي ابتدعها الناس ولا صلة لها بدين الله عز وجل، ما أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذكره في الحلقات والرقص فيها والشطح فيها، هذا مما لم يأذن الله سبحانه عز وجل به، ولا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. إن الذين جاءوا بها بمثل هذا الكلام ابتدعوه من عند أنفسهم، من حديث أبي محذور الأعرابي أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلى الله عليه وسلم في حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال فحجل أبو محذورة أي طرب واهتز، فقال فحجل الصحابة وتواجد الصحابة أي طربوا ورقصوا، وتواجد النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقطت بردته عن منكبيه، وأخذها بعض الصحابة كما قال الراوي ومزقوها حتى جعلوها 400 قطعة، يعني عدها الكذاب عدا وكأنه كان يحسبها قطعة قطعة. قال فأخذ علي رضي الله عنه منها قطعة ووضعها في مرقعته، من هنا جاءون بسند الخرقة من علي رضي الله عنه إلى ميسرة إلى الحسن إلى أن سلسلوا سند الخرقة إلى أبي العباس المرسي وأبي الحسن الشاذلي، وهو سند يعني لا أصل له، يعني سند مقطوع لا لم يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وهذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروون في ذلك أن رجلا قال قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي إلا الحبيب الذي ولعت به فهو روحي وترياقي، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بكريم من لم يهتز عند السماع، ومن هنا أخذوا ما يسمى بالعمارة والحضرة، وهذا كله ما أنزل الله به من سلطان. ونحن المناط هنا هو فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الشافعي إن فهم أصحاب رسول الله لنا خير من فهمنا لأنفسنا، وإن رأيهم عندنا أحمد من رأينا عند أنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق والعون والرشاد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.